بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. في الساعة الثانية والدقيقة الثانية تستمعون إلى التلاوة المختارة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة الثالثة عشرة. من أجل حياتك يأتيكم في الساعة الثانية والنصف، نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة الثانية والدقيقة الحادية والأربعين. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة عشرة وعلى مدى حوالي 25 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الحادية والأربعين، يليه اللواحة الأدبية. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة السادسة والخمسين، مع الصادقين في الساعة الرابعة والدقيقة الثانية. بعد ذلك يأتيكم ذكر جميل. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والثلاثين. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والأربعين. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ حسين كرمي، يتلو علينا من بداية الآية 25 بعد 100 حتى نهاية الآية 28 بعد 100 من سورة النحل المباركة، ومن بداية سورة الإسراء المباركة حتى نهاية الآية 3 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشرايني وأحب أهل بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحبب اسمه سميني وحبب اسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني واحب اهلي بشراييني، احب ربي واحب ديني، احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد، نبي الخاتم الاوحد، نبي الخاتم الاوحد، واحب اسمه سميني، واحب اسمه سميني،
واحب المأذنة تنادي، واحب المأذنة تنادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو احلى، واحلى من هو سنيني، واحلى من هو سنيني،
احب ربي واحب ديني، واحب اهلي بشراييني، واحب اهلي بشراييني، احب ربي واحب ديني، احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد، نبي الخاتم الاوحد، نبي الخاتم الاوحد، واحب اسمه سميني، واحب اسمه سميني،
احب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، احب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي، واحب الماي بترابي، واحب الماي بترابي، واحب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه، احب النبو اخلاقه اريده ودايم اشتاقه، لو ان بالروح اي طاقه اقل الروح وديني، اقل الروح وديني،
احب ربي واحب ديني، واحب اهلي بشراييني، واحب اهلي بشراييني، احب ربي واحب ديني، احب وقدوتي احمد رسول الله وبي اشهد، نبي الخاتم الاوحد، نبي الخاتم الاوحد، واحب اسمه سميني، واحب اسمه سميني،
ها 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 ها.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وبعد أن تطرق سماحته إلى المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، ومن ثم التوقف عند الجانب الجهادي والسياسي من حياتها سلام الله عليها، يدخل في الحديث عن الجانب العلمي والعبادي في حياة سيدة نساء العالمين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
حياتها العلمية والعبادية. في أجواء العلم كانت عالمة عظيمة. تلك الخطبة التي ألقتها فاطمة الزهراء عليها السلام في مسجد المدينة بعد رحيل النبي هي خطبة بحسب كلام العلامة المجلسي، خطبة يجب على فطاحل الفصحاء والبلغاء والعلماء أن يجلسوا ويفسروا معاني كلماتها وعباراتها، فهي من العمق بحيث إنها بلحاظ جمالية الفن كأجمل وأعلى كلمات نهج البلاغة. فاطمة الزهراء عليها السلام تذهب إلى مسجد المدينة وتقف مقابل الناس وترتجل، ولعلها تتحدث لمدة ساعة بأعذب وأجمل العبارات وأكثرها بلاغة. نحن الذين نعد من أهل الخطابة والكلام الارتجالي نفهم كم أن هذه الخطبة عظيمة. فتاة ابنة 18 أو 20 سنة، وفي الحد الأكثر 24 سنة بحسب الاختلاف في تاريخ ولادتها، ومع كل تلك المصائب والصعاب أتت إلى المسجد وخاطبت الجمع الغفير من وراء الحجاب، وكل كلمة من هذه الخطبة بقيت خالدة في التاريخ. العرب معروفون بقوة ذاكرتهم، فيأتي مثلا شخص وينشد قصيدة من 80 بيتا، وبعد أن ينتهي يقوم 10 أشخاص ويكتبون هذه القصيدة. وهذه القصائد التي بقيت إلى يومنا هذا في الأغلب هكذا حفظت. فالأشعار في الأندية، أي تلك المراكز الاجتماعية، كانت تتلى وتحفظ، وهذه الخطب وهذه الأحاديث كانت تحفظ غالبا بهذه الطريقة. لقد جلسوا وكتبوا وحفظوا وبقيت هذه الخطب إلى يومنا هذا. والكلمات الجوفاء لا تبقى في التاريخ، فليس كل كلام يحفظ، فلقد قيل الكثير الكثير وألقي الكثير من الخطب والكثير من الأشعار، ولكن لم تبقى كلها ولم يعتني أحد بها. كلما نظر الإنسان إلى ذاك الشيء الذي حفظه التاريخ في قلبه وبعد مرور 1400 سنة يشعر بالخضوع، وهذا إنما يدل على هذه العظمة. برأيي إن هذا يعد بالنسبة للفتاة الشابة قدوة. إن حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في جميع الأبعاد كانت مليئة بالعمل والسعي والتكامل والسمو الروحي للإنسان، وكان زوجها الشاب في الجبهة وميادين الحرب دائما، وكانت مشاكل المحيط والحياة قد جعلت فاطمة الزهراء عليها السلام مركزا لمراجعات الناس والمسلمين. إنها ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفرجة للهموم، وقد صارت في حياتها في تلك الظروف بمنتهى العزة والسمو، وقامت بتربية أولادها الحسن والحسين وزينب وإعانة زوجها علي عليه السلام وكسب رضا أب كالنبي. وعندما بدأت مرحلة الفتوحات والغنائم لم تأخذ بنت النبي ذرة من لذائذ الدنيا وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور التي تميل لها قلوب الشابات من النساء. وكانت عبادة فاطمة الزهراء عليها السلام عبادة نموذجية. يقول الحسن البصري الذي كان أحد العباد والزهاد المشهورين في العالم الإسلامي عن فاطمة الزهراء عليها السلام: إن بنت النبي عبدت الله ووقفت في محراب العبادة حتى تورمت قدمها. ويقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: إن أمه وقفت تعبد الله في إحدى الليالي، ويبدو أنها كانت ليلة الجمعة، حتى انفجر عمود الصبح. ويقول الإمام الحسن عليه السلام: إنه سمعها تدعو دائما للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو للناس ولقضايا المسلمين العامة، وعند الصباح قال لها: يا أماه، أما تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. هذه هي الروحية العظيمة. إن جهاد تلك المكرمة في الميادين المختلفة هو جهاد نموذجي في الدفاع عن الإسلام، وفي الدفاع عن الإمامة والولاية، وفي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حفظ أكبر القادة الإسلاميين وهو أمير المؤمنين عليه السلام زوجها. وقد قال عليه السلام مرة بشأن فاطمة الزهراء عليها السلام: ما أغضبتني ولا عصت لي أمرا. ومع تلك العظمة والجلالة فإنها كانت زوجة في بيتها وامرأة كما يقول الإسلام. هكذا كانت عبادتها وفصاحتها وبلاغتها وحكمتها وعلمها ومعرفتها وجهادها وسلوكها كابنة وزوجة وأم، وإحسانها إلى الفقراء. مرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا عجوزا فقيرا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام، وقال له أن يطلب حاجته منهم، فأعطته فاطمة الزهراء عليها السلام جلدا كان ينام عليه الحسن والحسين عليهما السلام، حيث لم يكن عندها شيء غيره، وقالت له أن يأخذه ويبيعه ويستفيد من نقوده. هذه هي الشخصية الجامعة لفاطمة الزهراء عليها السلام. إنها أسوة للمرأة المسلمة. إن على المرأة المسلمة أن تسعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريق بناء الذات معنويا وأخلاقيا، وأن تكون في الطليعة في ميدان الجهاد والكفاح، وأن لا تهتم بزخارف الدنيا ومظاهرها الرخيصة، وأن تكون عفتها وعصمتها وطهارتها بحيث تدفع بذاتها عين ونظرة الأجنبي المريبة تلقائيا. وفي البيت سكينة للزوج والأولاد وراحة للحياة الزوجية، وتربي في حضنها الحنون والرؤوف وبكلماتها اللطيفة والحنونة أولادا مهذبين بلا عقد وذوي روحية حسنة وسليمة، وتربي رجال المجتمع ونساءه وشخصيته. إن الأمة أفضل من يبني، فقد يصنع أكبر العلماء آلة إلكترونية معقدة جدا مثلا، أو يصنعون أجهزة للصعود إلى الفضاء، أو صواريخ عابرة للقارات، ولكن كل هذا لا يعادل أهمية بناء إنسان سام، وهو عمل لا يتمكن منه إلا الأم. وهذه هي أسوة المرأة المسلمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يتروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء من برنامج من أجل حياتك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل. موضوع حلقة اليوم هو عمل المعروف وخدمة الآخرين أو الإحسان إلى الغير. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع فقرات هذه الحلقة التي تهدف إلى جعل حياتنا أفضل.
عزيزي المستمع، إذا سقيت زهرة في حديقتك كان قد برح فيها العطش، ستنتعش وتنتعش روحك معها، لأنك قمت بعمل خير وتشعر بالسعادة، والسعادة لا تضفر إلا بالمشاركة. ولكي تثبت ذلك، جرب عزيزي المستمع السعادة التي تحصل عليها بعد أن تطعم طيرا أو تسقي وردة أو تصلح ساقية، سوف تكتشف مدى السعادة التي تشعر بها. وإذا كان الأمر مثيرا بالنسبة للحيوان والنبات والجماد، فكيف سيكون بالنسبة للإنسان؟
مستمع الكريم، إن متعة الحياة ولذة العيش سوف تشعر بها كلما قمت بعمل طيب تجاه الآخرين، سواء تلقيت الشكر عليه أم لا. وفي الحقيقة إن سعادتك هي انعكاس لسعادة الآخرين، ولذلك تشعر بالتعاسة إذا كنت وحيدا، وتهنأ بالمتعة والحبور والسرور إذا رافقت غيرك في رحلة الحياة وعملت بما يسعد الآخرين. يقول إميرسون:
إن السعادة عطر لا تستطيع أن تعطر به غيرك دون أن تنهل منه، إذ أن صالح الأعمال ومنه بالطبع العطاء للآخرين من أفضل وسائل إسعاد النفس.
أخي المستمع، عندما تقرر أن تساعد الآخرين فإنك ستجد الكثير من الطرق، لذلك فالمجال واسع جدا لتكون معطاء. فمن ذلك مثلا يمكنك فتح بيتك لصديق أو ربما لشخص زائر يحتاج إلى مأوى، وأحيانا يمكنك ترك مقعدك لرجل مسن في القطار، أو تتبرع لمدرسة ابنتك، أو تقدم شيكا ماليا للصدقة، أو ترسم الابتسامة الحلوة على وجوه الأطفال، خصوصا من فقدوا آباءهم في الحروب.
وهناك مقولة قديمة تقول إن العطاء هو نفس الجائزة، وهذا حقيقي بالفعل، فعندما تعطي فأنت تأخذ أيضا. فكلما أعطيت أكثر بأساليبك الفريدة شعرت بالسعادة أكثر في حياتك، وتنتابك مشاعر من السلام الداخلي أكثر مما تتوقع.
أعزائي المستمعين، تتابعون برنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة هذا اليوم هو عمل المعروف وخدمة الآخرين أو الإحسان إلى الغير. لو تمهل كل منا وهو يسير في طريق الحياة ووقف ليفكر لمدة دقائق فقط عن معنى الحياة السعيدة، لوجد أن الحياة الحلوة ترفض الاحتكار وتزدهر بالعطاء، فهي كالنهر المتدفق، كنسائم الصبح، كالحب، كتغريد البلابل، كالسماء الضحوك.
وإن الشخص الذي يمنح السعادة بسخاء يبقى لديه مخزون كبير منها، فهي مورد طبيعي من القوة النفسية التي تتضاعف عندما تمنحها، فبوسعك مضاعفة السعادة بمشاطرة الآخرين من دون أن ينقص منها شيء.
أيها الإخوة والأخوات، إن عمل المعروف يفقد الكثير من قيمته إذا كان الدافع إليه الرغبة في الحصول على الثناء والتقدير، وعندما يكون العمل لخدمة الآخرين وخالصا لوجه الله تعالى يكون ثوابه أكبر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ففي يوم من الأيام جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشكو من حياة تعيسة خالية من الرحمة، وقال: يا رسول الله، إن عيني جامدة وإن قلبي قاس، أدعو الله لي أن يرق قلبي وأن تدمع عيني. فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله: ابحث عن طفل يتيم، امسح على رأسه وأدخل السرور في قلبه، تشعر برقة القلب وقرة العين.
فالسعادة عزيز المستمع مخزون من الفيض الإلهي، وصحتك منه بمقدار ما تحمله لغيرك. فمن أجل حياتك اعمل المعروف لتحصل على السعادة. وقد جاء في الحديث: لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
على أمل اللقاء بكم ثانية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
بك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار أبعاد وغايات خطة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبقاء على الحظر على البنك المركزي الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أحبتنا الكرام أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الجمهورية الإسلامية وقد تم التصويت على هذه الخطة التي اقترحها السيناتور المتطرف المعادي للإيران تيد كروز بأغلبية 86 صوتا مقابل 12 وتهدف أيضا إلى الحد من تعاون الصين مع إيران وفي حديثه وفي حديثه بمجلس الشيوخ لإقناع الأعضاء بالتصويت لصالح هذه الخطة المناهضة لإيران زعم كروز أن إيران الراعي الأول للإرهاب الدولة في العالم وإذا كنتم تؤيدون العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني بجرائم الإرهاب فيجب أن تصوتوا لصالحها كما كتبت الوسائل الإعلامية الأمريكية بهذا الخصوص إن من بين المقترحات التي قدمها روبرت مالي كبير المفاوضين الأمريكيين في فيينا للجانب الإيراني للعودة إلى الاتفاق النووي رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن البنك المركزي الإيراني يضم مجلس الشيوخ الأمريكي 100 مقعد 50 منها للجمهوريين و48 للديمقراطيين و2 للمستقلين وبحسب نتائج التصويت على مشروع القانون صوت ضده 12 عضوا ديمقراطيا فقط وأيده 39 ديمقراطيا آخرون يأتي التصويت الإيجابي لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للإبقاء على العقوبات على البنك المركزي الإيراني بهدف الحد من التعاون بين بكين وطهران في الوقت الذي تزعم فيه حكومة جو بايدن أنها تعتزم الرد بالمثل على اتفاق نووي مع إيران من خلال حضور محادثات فيينا لكن إيران تصر على أن رفع جميع العقوبات شرط أساسي للعودة إلى الاتفاق النووي وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن من غير المقبول أن تسرع إيران من برنامجها النووي وقال إن واشنطن تستعد للسيناريوين في حال فشل المفاوضات مع إيران وتوقفت المفاوضات لرفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية في فيينا منذ عدة أشهر ومنذ بداية المحادثات حاولت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا اتهام الأطراف المختلفة بإبطاء المحادثات وعرقلتها بدلا من اقتراح مبادرات عملية لدفع المحادثات قدما إلى الأمام ومن أسباب فشل الأطراف الأمريكية في اتخاذ الخطوات اللازمة في محادثات فيينا معارضة أعضاء الكونغرس لسياسات إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي، ومن الانتقادات الموجهة من قبل هذه المجموعة من المشرعين الأمريكيين أن الاتفاق لا يعالج جميع مجالات الخلاف الأمريكي مع إيران بما في ذلك الأنشطة الإقليمية والبرنامج الصاروخي الإيراني. في غضون ذلك قال دبلوماسيون غربيون إن المسؤولين الأوروبيين يستعدون لممارسة ضغوط جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، واقترحوا إرسال مفاوض كبير من الاتحاد الأوروبي إلى طهران لمحاولة كسر الجمود الحالي في المحادثات. وقالت المصادر الخبرية إن إنري كيمورا منسق محادثات فيينا أبلغ نظرائه الإيرانيين بأنه مستعد للعودة إلى طهران لإيجاد مخرج من المأزق، وبحسب التقرير فإن إيران لم ترد بعد على العرض بدعوته. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة إن محادثات فيينا لم تتوقف لكنها تستمر على مسار آخر لرفع العقوبات الأحادية المفروضة علينا من خلال تبادل الرسائل المكتوبة مع الأمريكيين عبر مبعوث الاتحاد الأوروبي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانيزادة المحلل السياسي الإيراني معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانيزادة، برأيكم ما الهدف من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإبقاء ما وصفه بالعقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد الجمهورية الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كانت المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا وصلت إلى مخرجات سليمة، بحيث أن الدول الأوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنازلت عن بعض المطالبات السابقة، وكان من المتوقع أن يكون هنالك اتفاق جديد. وفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن كان مستعد للتعامل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي الذي قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الخروج من الاتفاق، وهذا بطبيعة الحال انتهاك للقوانين الدولية. ولكن فريق جو بايدن كان مستعد، وهنالك تدخل من اللوبي الصهيوني لمنع الرئيس الأمريكي وفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن من تقديم تنازلات ورفع العقوبات عن إيران. و مجلس الشيوخ الأمريكي معروف بولائه إلى الكيان الصهيوني وإلى اللوبي الصهيوني، وهذا مشروع قرار بفرض عقوبات على المصرف المركزي وعلى القوات المسلحة الإيرانية يدل على أن الكونغرس الأمريكي خاصة مجلس الشيوخ لا يريد أن يصل إلى اتفاق جديد مع إيران لإنهاء العقوبات، وبطبيعة الحال لدى إيران أوراق كثيرة تستطيع استخدام هذه الأوراق في الزمن والمكان المناسب. والمفاوضات رغم هذه العقوبات مستمرة بين إيران ودول الأربعة زائد واحد في فيينا، وهذا يدل على شيء، يدل على أن إيران لا يجب أن تثق بالولايات المتحدة في أي اتفاق جديد.
طيب، هنا يعني ماذا نفهم من نتائج التصويت في خطة مجلس الشيوخ؟ حسب نتائج التصويت، ماذا يعني تصويت 12 سيناتور ديمقراطي سلبا على الخطة، أي رفض الخطة، مقابل 38 ديمقراطي آخر صوتوا لصالحها؟
طبعا هنالك انغسام في مجلس الشيوخ، والنواب مجلس الشيوخ المنتمين إلى الحزب الديمقراطي هم أكثر باستعدادا للتعامل مع إيران، وشخص الحزب الجمهوري والنواب في مجلس الشيوخ سياسة متشددة وموالية إلى الكيان الصهيوني واللوبي الصهيوني، بحيث أن كانت هنالك ضغوطات من اللوبي الصهيوني على مجلس الشيوخ و النواب الجمهوريين الذين هم ينتمون إلى اللوبي الصهيوني. هنالك جل أعضاء مجلس الشيوخ هم من أصول يهودية، فلهذا السبب يدل على هذا التصويت على المشروع، يدل على أن هنالك انغسامات في مجلس الشيوخ بين نواب الحزب الديمقراطي ونواب الجمهوري.
طيب، ويعني أيضا كما هو واضح أن الخطة تستهدف أيضا الصين وتريد أن تحد من تعاونها مع إيران، كيف برأيكم ستتجاوب أو تتعامل الصين مع هذه الخطة، مع بنود هذه الخطة؟
يعني الصين لديها إمكانيات اقتصادية ولديها تعاون ولديها استثمارات هائلة في الولايات المتحدة، وهذه العقوبات التي فرضت أيضا على الصين وعلى المصرف المركزي الإيراني حتى لا يتعامل مع الصين وفق الخطة الإيرانية الصينية والاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين. وهذا أحد النواب المجلس البارزين وهو تيد كروز أعلن بأن الصين عدوة لدودة للولايات المتحدة على مدى القرن القادم جغرافيا وسياسيا وتاريخيا، وهذا يدل على شيء، يدل على أن الولايات المتحدة تخشى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والصين، باعتبار أن الصين الآن أصبحت دولة اقتصادية كبيرة في مواجهة الولايات المتحدة.
طيب، وسائل الإعلام الأمريكية كتبت أن من بين المقترحات التي قدمها روبرت مالي كبير المفاوضين الأمريكيين في فيينا للجانب الإيراني للعودة إلى الاتفاق النووي، رفع العقوبات أو الحظر المتعلق بالإرهاب عن البنك المركزي الإيراني، في حين أن الخطة جاءت معاكسة تماما لهذا المقترح ولاغية له. ماذا نفهم من ذلك؟
يعني من خلال تفسير لغة الإرهاب لا يوجد تفسير واضح للمجتمعات الدولية والمنظمات الدولية، إنما الولايات المتحدة تستخدم وتقوم بتفسير الإرهاب من وجهة نظر الأطراف المتشددة في الكونغرس الأمريكي. فمن هذا المنطلق من الناحية القانونية هذه التفسير اللغة الإرهاب لغة الإرهاب والصاغها بالجمهورية الإسلامية هذا لا يتوافق مع القوانين الدولية، وإيران أيضا سوف تطرح هذا الموضوع خلال المفاوضات في فيينا على باقي الدول الأوروبية، لأن هنالك وجهة نظر أوروبية تختلف عن تفسير الإرهاب وظاهرة الإرهاب، ولهذا السبب الدول الأوروبية الثلاثة مستاءة من فرض العقوبات الجديدة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي على إيران.
ويعني ما الذي يمكن أن يؤثر على الموقف هذا التباين في وجهات النظر الأمريكية بين الأمريكية والأوروبية؟
طبعا هناك خلافات بين الدول الأوروبية منذ السابق، منذ حكم الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد سابقا، والتي أصبحت الآن دول الأربعة زائد واحد، لأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي وأصبحت متفرجة. ولكن هنالك إشارات منذ عدة أشهر من الفريق الأمريكي بأن الولايات المتحدة تريد العودة إلى الاتفاق النووي والتعامل مع إيران، وهذا حدث بسبب الضغوطات الأوروبية على البيت الأبيض. ربما سيكون هنالك خلال الأسابيع القليلة القادمة انفراج على صعيد المفاوضات بين إيران والدول الأربعة زائد واحد في فيينا، والرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الرئيس مستعدين للعودة إلى الاتفاق النووي وإعطاء امتيازات وتنازلات بالنسبة لإيران على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي، كما أن هنالك أموال مجمدة إيرانية تم الإفراج عنها بإيحاء من الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية.
ماذا عن موقف الإدارة الأمريكية برأيكم؟ هل تستطيع الإدارة الأمريكية أن يعني تقف حائلا وسدا أمام هذا القرار من مجلس الشيوخ ويعني لا تنفذه؟
نعم، هنالك طبعا قوانين معقدة في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يستطيع أن يستخدم حق النقض فيما يتعلق بمشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي ويستطيع التعامل من خلال صلاحياته التعامل مع إيران والدول الأربعة زائد واحد وفق القوانين الموجودة ونصوص الاتفاقية النووية عام 2015. والرئيس الأمريكي لديه صلاحيات في طعن ورفع مشروع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الرامي إلى فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني.
طيب لماذا تصر إيران على رفع جميع أنواع الحظر كشرط أساسي للعودة إلى الاتفاق النووي؟
طبعا حسب البند الرابع من الاتفاقية عام 2015 يجب على الدول التي توقع على الاتفاقية أن تقوم بإلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران وتفتح خط تبادل مالي وتجاري بين الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي وإيران. ولكن الولايات المتحدة استخدمت قرارات خاصة وقامت بفرض عقوبات منذ عام 2018 حتى الآن. والرئيس الأمريكي جو بايدن وعد خلال حملته الانتخاباتية عام 2020 بأنه يقوم بالعودة إلى الاتفاق النووي، لأن لم يكن إلغاء الخروج الأمريكي من الاتفاق في صالح الولايات المتحدة لأن أصبحت في عزلة دولية. ولكن بطبيعة الحال إيران مصرة على ضرورة إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران. هنالك تعامل وهنالك إيجابيات لدى الدول الأوروبية الثلاثة، ولكن المشكلة ضغوطات اللوبي الصهيوني والكيان الصهيوني على الكونغرس الأمريكي بشقيه المجلس النواب ومجلس الشيوخ.
طيب يعني أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن من غير المقبول أن تسرع إيران ببرنامجها النووي، وأن واشنطن تستعد للسيناريوين في حال فشل المفاوضات مع إيران. ما السيناريوهات الموجودة لدى الأمريكيين؟
يعني حقيقة هذا الأمر هو نوع من التهويل بالنسبة لنشاطات إيران النووية، لأن إيران تتعامل مع الوكالة الدولية. لا يحق للولايات المتحدة أن تكون هي الحكم بالنسبة لنشاطات إيران النووية، لأن الوكالة الدولية تقوم بشكل مستمر فيما يتعلق بتفتيش كل المنشآت النووية الإيرانية. حتى الآن 18 تغرير من مدير عام الوكالة الدولية خلال العامين الماضيين، كل هذه التقارير تشير بأن إيران تعاملت بجدية وبمصداقية مع الوكالة الدولية، ولم يكن هنالك أي مخالفات بالنسبة لنشاط إيران النووي السلمي. والولايات المتحدة تفرض عقوبات وتقوم بالتهويل وأكاذيب وتخرصات ضد إيران لمنع إيران من استخدام الطاقة النووية السلمية لأغراض سلمية بطبيعة الحال.
طيب لماذا توقفت المفاوضات لرفع العقوبات في فيينا منذ عدة أشهر؟ من هو الطرف المخل؟
طبعا الطرف المخل هو الولايات المتحدة، ولكن هنالك رسائل عبر أطراف أخرى متواصلة بين إيران والإدارة الأمريكية، إدارة جو بايدن، عسى وعلى أن تكون هنالك انفراج في المفاوضات. بطبيعة الحال المفاوضات مستمرة، والفريق المفاوض الإيراني طرح مواضيع جديدة، لأن على الولايات المتحدة أن تقدم كتاب خطي إلى إيران بأن إذا إيران وافقت على كل الشروط الجديدة للدول الأربعة زائد واحد لا تكون أن تخرج في المستقبل القريب أو البعيد عن الاتفاق الجديد بين إيران والدول الأربعة زائد واحد وبين إيران والولايات المتحدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فهذا الموضوع هو قيد المباحثات بين الفريق الإيراني والدول الأربعة زائد واحد وبين إيران والولايات المتحدة.
برأيكم هل بإمكان الأوروبيين كسر الجمود في المفاوضات في فيينا، خاصة أنهم أعلنوا أنهم على استعداد لإرسال مبعوث كبير مفاوض كبير سيد مورا إنريكا مورا إلى طهران يعني الحديث